بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
مجال الكلام في ثبوت خمس أرباح المكاسب وذكرنا فيما سبق أن ظاهر صحيح علي بن مهزيار الطويلة أن ثبوت الخمس في الضيعة ونحوها من الأرباح من سنخ الحكم الولايتي الذي يختلف حقيقة عن الخمس الثابت بالآيات في الفائدة بالمعنى الأخاص أي الفائدة المجانية، ولأجل ذلك يأتي السؤال أن تقسيم الخمس لسهمين، سهم الإمام والسادة الفقراء، هل يعم خمس أرباح المكاسب أم يختص بما ثبت بالآيات وهو خمس الفائدة بالمعنى الأخاص؟ وقد ذهب صاحب المدارك قدس سره إلى أن التقسيم إنما هو في الخمس الثابت بالآيات، وأما خمس أرباح المكاسب فهو ملك للإمام بتمامه. والظاهر تمامية كلامه، وذلك بأحد وجهين: الأول أن الملاحظ في روايات التقسيم ورودها جميعا في تحديد الخمس الثابت بالآيات، ولا توجد رواية في التقسيم مرة في تحديد الخمس الثابت بالآيات، ولا توجد رواية دالة على تقسيم الخمس بإطلاقه بالشأنين. وبالتالي فبما أن روايات التقسيم واردة في تقسيم الخمس الثابت بالآيات، والمفروض أن الخمس الثابت بالآيات لا يشمل خمس أرباح المكاسب لاختصاصه بالفائدة بالمعنى الأخاص، كما هو ظاهر صحيحات علي بن مهزيار. فمقتضى ذلك عدم شمول التقسيم لخمس أرباح المكاسب. جيب لنا الوسائل الجزء التاسع الزكاة. فإذا لوحظ باب قسمة الخمس، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، والباب الثاني وهو باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس، والباب الثالث وهو باب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم، وجدنا أن الروايات المعتبرة في هذه الأبواب خاصة بتقسيم الخمس الثابت بالآية. فمن هذه الروايات رواية زكريا الجعفي، وهي حديث واحد باب واحد من أبواب قسمة الخمس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال: أما خمس الله فللرسول، وأما خمس الرسول فلأقاربه، واليتامى يتامى أهل بيته، وهكذا إلى آخر الرواية. ومنها معتبرة ربعي ابن عبد الله بن الجارود، حديث ثلاثة من هذا الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، إلى أن ذكر تفصيل ذلك. ومن هذه الروايات مرسلة حماد بن عيسى التي بنى الأصحاب على قبولها والاستدلال بها، وهي الحديث الثامن من نفس هذا الباب، قال: الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم، يعني غنائم الحرب، والغوص والكنوز والمعادن والملاحة. ملاحة قرية عندنا في منطقة نجد الملاحة. يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله له، وتقسم الأربعة الأخماس كذا، ثم ذكر التقسيم، وهي واضحة في نظر هذا التقسيم لخمس هذه الموارد الخمسة. ذكر في تفسير الآية بعد: الخمس المستفاد من الآية ما هو؟ قال كذا كذا كذا. واحنا افترضنا دلالة صحيحة علي بن مهزيار على أن الخمس الثالث في الآية إنما هو خمس الفائدة بالمعنى الأخاص، ولا يشمل خمس أرباح المكاسب. طلعنا مضيق صحيحة ربي أوضح، لأنه أرض أصلا في المغنم: كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له. الوجه الثاني ليش ما تصير ستة؟ هذا إشكال ثاني على صحيحة ربعي، يعني وين السادس راح؟ في مسألة ثانية. الوجه الثاني أن التعبير في صحيحة علي بن مهزيار الثالثة حديث 2 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس أنه سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من بيعته من الحنطة 100 كر فأخذ منه العشر 10 أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا وبقي في يده 60 كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ فوقع لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته، فإن ظاهر قوله لي منه الخمس أن الخمس بتمامه لا، لا أن الخمس ابتداء منقسم بسهمين، ملك للإمام وملك لجهة السادة الفقراء. وأيضا في صحيحته الثانية ما قال منه، قال لي الخمس، فمعنى أن الخمس بتمامه له بعد، تقديم الجار والمجرور على الاسم يدل على الحصر بعد، لي الخمس.
ما رأيك كلام الله عن حقه هو من حق الآخر؟
لي الخمس
الذي هو حقي،
أدري يخطرين معنى الخمس له، والحال بأنهم يقولون الخمس سهمين، سهم له، نصف الخمس له والنصف الآخر ليس له، وكذا يقولون بعد.
يعني لما يكون الإمام
شاكك
عن الحق الآخر
رجعنا وقال لي الخمس، لي الخمس. الآن إذا واحد قال لك كم إلوك في الأرض أنت وارث، قال لي الثلث، هذا مو دليل على أن إلى تمام الثلث، لعله إلى نصف الحرف البلدكو، كم لك في هذه الأرض؟ قال لي الثلث. لا، هذا ما تكلم عن الثاني، ظاهره أن تمام الثلث له، لو لا ظاهر أن تمام الثلث له، هنا أيضا ظاهر الرواية أن تمام الخمس له.
لأنه لما يكون أقول يعني إذن لما يكون المسألة بين السائل والإمام واضح،
فما يستطيع
أن يسأله
حق الثقيلة. كلامنا أول كلام قاعد يسألك كم إلوك، كم لك،
يقول يعني نازل شوي مثلا كذا وكذا حق الكل،
هذا يا حمصي خمام إن شاء الله الضوح احتمالات هذه. وكذلك في الصحيحة الثانية لزرارة لعفن علي بن مهزيار بلي قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء؟ فقال الخمس. فإن ظاهره أن المرتكز لدى ذهن الراوي أن الخمس جنو حق له، لا أن في الخمس حقا له، وإن كان هناك حق آخر للسادة الفقراء، ولا يستفاد من غير هاتين الروايتين الواردة من الروايات الواردة في خمس أرباح المكاسب، متن رواية لا يستفاد منها هو أن له حقا في الخمس أو أن له سهما في الخمس، فإن النصوص إما في مقام بيان ثبوت أصل الخمس أو في مقام بيان أن الخمس له، وبالتالي فهذا مانع من تعميم ما دل على تقسيم الخمس للسهمين لشموله لخمس شنو؟ أرباح المكاسب.
إذا تبارك
خمس
واحد يعني
إيه؟
يعني لا
تقسيم
يعني لأصل
الخمس
وجوب
الخمس
إنهم شيء واحد.
لا يقولون الخمس ملك الله ملك
الله
خمسة
أم لا أصل وجوب الخمس يعني لم يفرق أنه خمس في أرباح المكاسب له أحكام خاصة
من هو مفرق محدد هذا بحثنا كل القعدة هذه
هو المرتفل
يعني ضيرت الدروس السابقة شيخنا احنا في الدروس السابقه قلنا ظاهر صحيح علي بن مهزيار ان الخمس في ارباح المكاسب مغاير للخمس التابقه في استحلف الرقم هذا خمس وهذا خمس مغاير للخمس الثابت في الايه وانه هذا حكم ولايتي وهذا حكم مفروض من قبل الله تبارك وتعالى اما اذا قلنا هو واحد بعد البحث ماذا معنا اول احنا بناء على ما سبق يعني احنا نقول
الكلام انه هذا ما اثنى في الروايات هو تكفي في جعل خمس اربع المكاسب خاصه الامام كافي هذا لوجود
كافي روايات واردة في تفسير الآية كافية في شمول التقسيم لخمس أرباح المكاسب والحال أن صحيح الزرارة تقول خمس أرباح المكاسب غير الخمس الثابت في الآية كافي ما يكفينا أنه لا دليل على الشمول هذا يكفينا إحنا نقول هذه التعبيرات مانع من شمول روايات التقسيم لخمس أرباح المكاسب نقول مانع من الشمول اللي يدعي الشمول هو اللي يحتاج إلى هذا الدليل هو اللي لازم يرتكب مؤونة ويزاحم نفسه إحنا نقول مانع وأما ما ادعي في كلمات بعض الأعلام من أن مقتضى الإطلاق المقامي لروايات التقسيم شمولها لخمس أرباح المكاسب أو مقتضى الإطلاق المقامي لروايات خمس أرباح المكاسب كونه كالخمس الثابت بالآية في تمام أحكامه ومنها تقسيمه للسهمين فهذا الإطلاق المقامي إنما يتم لو لم يكن المرتكز اختلاف السنخين فلو لم يكن المرتكز اختلاف السنخين لكان قوله يجب في أرباح المكاسب الخمس أنه كالخمس الثابت الآية يعني كالخمس المعهود في تقسيمه وأما مع كون المرتكز تغاير السنخين فهذا بنفسه مانع من تحقق الإطلاق المقامي إذن فما دام يحتمل أن المرتكز في عصر النصوص هو ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار من اختلاف سنخ الخمس في أرباح المكاسب عنه في الخمس الثابت بالآية إذن فلم نحرز تحقق الإطلاق المقامي كي نستند له في شمول التقسيم لخمس شنو؟ أرباح المكاسب
ثانيا مع قيام الدليل على أنه من الإمام عليه السلام هذا يمنع من الأخذ بالإطلاق المقامي
مضافا لما ورد في الوجه الثاني من تعبير بعض الروايات الظاهرة في ثبوت تمام الخمس لها يا شيخ حسين خليك وياي تم الكلام. المطلب الجديد في بحث روايات التحليل، وهل يستفاد منها شمول التحليل لمطلق الخمس أو يختص ذلك ببعض الموارد؟ فلا بد من عرض نصوص التحليل.
ما
أشاروا للتقسيم في خمس أربع المقاصد.
في إيه في خمس أربع المقاصد أنه قسم أنه مختص بالإمام أصلا.
ما أشاروا للتقسيم.
إيه يعني أقصد في نفس.
أما عمم التقسيم له على كل دليل.
هذا هو
الذي هو عندك أنا ما عندي هو أثقه. إما عندك ذهو أنا عندي ذهو. الفقهاء القدماء من أصحابنا ما صرحوا بأن التقسيم يشمل خمس أرباع المقاصد. وما صرحوا بالعكس. هذا يحتاج إلى دليل.
لهم ذكروا أن الخمس يقسم إلى هذه الأقسام.
راجع العبارات. عندما يتعرضون إلى خمس الغنائم وكذا يقولون يقسم ويسكتون في خمس أرباع المقاصد. يعممون أو لا يعممون هذه مسألة. وعلى فرض أنهم يعممون هذه مو حجة علمية. ليست حجة علمية أن فقهاء القدامى لم يقولوا. أمارة على شنو؟ أمارة شرعية؟ أمارة شرعية؟ أدري الآن هم الآن فقهاء القدامى كثيرا منهم قالوا بالتحليل بعد. شو تقولوا أنتم؟
كثير
منهم قالوا بالتحليل. ما عندنا دليل على من يقول بثبوت الخمس في عصر الغيبة إلا الطوسي وابن زمة العني. بس هذا كافي. فقهاء القدامى كلهم هذول الاثنين. ابن زهرة متأخر عن الطوسي بعد. ما يعد من القدامى. الطوسي ما قبل الطوسي شلون؟
المفيد
يرى الخمس فليكن. فإذا هذا اللي أقول فلم يثبت الارتكاز لأنه لم تصل إلينا كلمات الفقهاء في عصر الغيبة الصغرى حتى جنو حتى نقول هذا كاشف عن كون المرتكز لدى الفقهاء المتصلين بعصر النص أن الخمس ثابت، أن الخمس يقسم على هذه الأقسام بتمام موارده. هذا لم يثبت الاكتماع. أما الطوسجة أو ابن زهرة كان الشيخ الله يرحمه يقول ابن غنية أو ابن غنية الزهرة بالنتيجة على أي حال ما ثبت عندنا هذا العشين وهذا
أساسا المفيد بالمرحى لم ينقل من قال التحليل هو ينقل أقوال في الخمس وهو كان يرى وجوبه يقول هناك من كان يرى وجوبه تحليل ولم ينقل أساسا أن هناك من
بيجي أتكلم بنقل من يقول التحليل زين. صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين حديث واحد باب أربعة من أبواب الأنفال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم وفي رواية أخرى أو في نسخة أخرى وأبناءهم في حل. فقد يقال بأن مقتضى إطلاقها ثبوت التحليل لكل ما هو حقهم ومن حقهم الخمس في تمام موارده. ولكن لا يبعد انصراف عنوان حقنا في زمن الباقر للفيء والأنفال وخمس الفائدة بالمعنى الخاص يعني ما ثبت بالكتاب ولا يحرز شموله لكل خمس ولو ما شرعه الأئمة عليهم السلام بعد زمان الباقر عليه السلام. الرواية الثانية صحيحة الزرارة نفس الباب عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم. فقد يقال بأن مقتضى إطلاقه تحليل طبيعي الخمس بتمام موارده، ولكن الزيل المعلل للتحليل بطيب المولد مانع من إحراز إطلاق الخمس، فلعل المنظور إليه خمس الفروج وهو ما حصل من الجواري عن طريق الفي أو عن طريق الربح وأشبه ذلك. الرواية الثالثة رواية الحارث بن المغيرة النضري نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، يعني أدفع لو ما أدفع على مقصودة أدفع لو ما أدفع. قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. بتقريب أن ظاهر قوله إن لنا أموالا من غلات وتجارات وقد علمت أن لك فيها حقا شمول مورد السؤال للحق الثابت في الغلات والتجارات، والحق الثابت فيها هو خمس أرباح المكاسب، فبلحاظ ذلك يكون قوله وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا شمول التحليل أيضا بتمام موارد الخمس ومنه خمس أرباح المكاسب. وأما التعليل في الرواية بقوله إلا لتطيب ولادتهم فلا يصلح مانعا من إحراز الإطلاق بعد تعقيبه بقوله مما في أيديهم من حقنا من دون فرق بين أن يكون من سلخ الفروج والجواري أو من غيرها. إلا أن يقال بأن المنظور إليه في الرواية الحق الثابت في رتبة سابقة على الوقوع في أيديهم، حيث قال وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فكأن مقصوده مما انتقل إلى أيديهم وهو متعلق لحقنا. فيختص التحليل حينئذ بالمال المنتقل إلى الإمام وهو محقوق بالخمس في رتبة سابقة، ولا يشمل الخمس الذي ثبت في مال الإمام بعد حصوله.
ما انتقل إليه
لا لا معاملة فضولية بعشان دخل معاملة فضولية ذاك العامي عند دار بها خمس باعها إلى الإمام المعاملة فضولية في مقدار الخمس في مقدار الخمس المعاملة فضولية فانتقلت الدار للإمام وفيها حق الإمام إمام يقول هذا أنا أحللته لك فالتحليل خاص بالمال المنتقل وهو محقوق ولا يشمل الحق الذي ثبت بعد الانتقال كما لو مثلا ربح أو مثلا بل ريع الضيعة مثلا ريع الضيعة هذا ضيعة الإمام ريع الضيعة وحفاد الضيعة خمس ثبت فيها بعد الانتقال لا قبل الانتقال ولكن مقتضى إطلاق قوله وقد علمت أن لك فيها حقا شموله للحق الثابت في الغلات بما هي غلات إذ لو كان المنظور الحق الثابت في الغلة في رتبة سابقة على انتقالها لم يكن ذلك حقا في الغلة بما هي غلة بل بما هي مال مرتقل من غاصب للإماميين هذا اللي الراوي قاله هو اللي أحله الإمام بعد وظاهر الرواية أن الإمام أحل ما ذكره الراوي أباح ما ذكره الراوي إلا أن الكلام في سندها هذه الرواية. الرواية الرابعة معتبرة يونس لا لي وإحنا بعد منا عليها
على تقديرها سيدنا على تقدير ثبوت التحليل يكون خاص بحق الإمام دون حق الشارع
ليش؟
مش حقه
كلام صاحب الحدائق بعدين باب أربعة من أبواب الأنفال حديث ستة كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداء تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم وقد نوقش في الاستدلال بها على تحليل مطلق الخمس وعلى كونه تحليلا مطلقا بأن ظاهر قوله نعلم أن حقك فيها ثابت أي نعلم بثبوت الحق حين الوقوع لا في رتبة لاحقة على الوقوع تقع في أيدينا الأموال وفيها حق لا أن الحق حصل بعد الوقوع فمقتضى ذلك نظر الرواية للمال المنتقل للإمام وهو محقوق ما للحق الذي ثبت في المال في رتبة لاحقة للوقوع. ما يخالف حتى من انتقل من الإمام من الإمامية العاصي إلى الإمامية اللي قال أنا مستعد أنا مقصر ومستعد أكثر مضافا إلى أن التحليل ليس مطلقا حيث قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم فلعله ناظر للتحليل في زمنه ولعله كان زمن فقر بالنسبة للشيعة
الحق الذي نعلم انه ثابت من السابق قبل ما
يقع فيه
حق
اي حق اي حق حلله الحق مطلقا نعلم ان حقك فيها ثابت اي حق له كان ثابتا فيشمل
حقك يعني خمسك في اربعه مقاصد مثل ما قلنا هي الخمس
هذا اللي قال شيخ علي قبل شوية أن هذا تحليل لسهمه مو تحليل لكل السهمين ما يخالف هذا مناقشة أخرى ستأتي من صاحب الحدائق مناقشه احنا الآن عندنا مناقشات ثانية أن هذا ناظر للحق الثابت قبل الوقوع لو للحق الثابت بعد الوقوع هذا احنا نحل الكلام الآن أما ذاك أنه هذا خاص بما يملكه الإمام ولا يشمل ما يملكه السادة الفقراء سيأتي النقاش من صاحب الحدائق.
لا مقصد هذا. بعدين تتكلم من الأساس إن كان في أربعة مقاصد خمس. يعني الحق الذي كان ثابت من الأول هو.
وش علاقة هذا يا شيخ حسين بارك الله فيك. ما العلاقة؟ هو يقول وقعت في أيدينا أموال ولك حق فيها. هالحق هذا يشمل خمس أرباع المكاسب وبتمامها أو لا من. نص منها ما العلاقة الرواية مو ناظرة لهذا العالم وفي مقام البيان من هذه الجهة صوف إلا أن يقال بأن ظاهر قوله وأرباح وتجارات هو النظر للحق الثابت في الربح بما هو ربح والحق الثابت في المال قبل انتقاله ليس ثابتا في الربح بما هو ربح وإلا لم يكن وجه لتعدد العناوين بأن يقول تقع في أيدينا أموال وأرباح وتجارات إذا كان المنظور إليه للحق ثابت في رتبة سابقة فلا فرق حينئذ بين هذه الأقسام من هذه الحيثيات إذن فتعداد هذه الأقسام واضح النظر للحق الثابت في الأرباح بما هي أرباح مقابل ثبوته في صنف آخر بملاك آخر وأما قوله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم فالظاهر أن المنصرف منه بقرينة باقي نصوص التحليل أن المراد بذلك اليوم هو يوم الهدنة في مقابل يوم قيام القائم عجل الله درجه الشريف والحمد لله
القيامة
لا إذا طلع القائم بعد ما
بسم الله الرحمن الرحيم شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.